الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: واشنطن تطلب من هيكل خطوات أسرع على الأرض لاستمرار الدعم العسكري للجيش. حزب الله في طرح جنوني يدعو الدولة للتكامل معه ويؤكد عدم حياديته. سلام: جنوب الليطاني تحت السيطرة الكاملة للدولة، ويفترض أن يتمكن الجيش في المرحلة الثانية من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح. بارو غدا في بيروت بعد دمشق، بغداد وأربيل. وفد أمريكي في الدوحة اليوم قبل التوجه للقاء الإيرانيين غدا في عمان. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. هل يلعب حزب الله على الحبلين كعادته، أم بات فعلا مقتنعا بوجوب قيام الدولة ودعمها كمختلف الأطراف وتسليم السلاح للجيش لتجنب تداعيات أي حرب إسرائيلية جديدة؟ فمن بعبدة قال الحزب كلاما لا يخلو من الإيجابية المبطنة بسلبية عميقة، ومن أمام مبنى الإسكوا في بيروت دعا الدولة إلى التكامل مع ما سماها المقاومة بعدما بنى دويلته على أنقاضها. الواضح من المواقف المتتابعة من أمينه العام إلى ما قيل في الساعات القليلة الماضية أنه يعاني فعلا انفصاما في رؤيته وخلافا حادا بين أجنحته. فهل يعقل أن تتكامل دولة مع حزب؟ وهل يعقل أن يفكر أصلا بمثل هذا الطرح بدل التخلي عن أفكاره العقائدية وولاءاته الإيرانية والعودة إلى لبنان ودولته والتقيد بالقانون ودستور الطائف؟ إنه الجنون بحد ذاته. في الأثناء وقبل ساعات من وصول وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت، تدخل زيارة قائد الجيش واشنطن يومها الثالث والأخير وسط ترتيبات وتسريبات أمريكية عن أهمية عدم إطالة المهلة الزمنية لسحب السلاح غير الشرعي في المرحلة الثانية من أجل استمرار الدعم العسكري للجيش.
فقد أشارت كواليس الإدارة الأمريكية إلى أن المطلوب في المرحلة الحالية خطوات أسرع على الأرض في مقابل استمرار الدعم العسكري للجيش اللبناني. ووفق مصادر مطلعة على أجواء الاجتماعات التي يعقدها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في العاصمة الأمريكية، فقد شددت الرسائل الأمريكية على نقاط أساسية عدة أبرزها:
الأولى، تسريع انتشار الجيش في شمال الليطاني وتعزيز حضوره في البقاع ضمن مسار نزع السلاح غير الشرعي. الثانية، تقديم خطة عملية واضحة تترجم الدعم الأمريكي إلى نتائج ملموسة، خصوصا أن أي زيادات في المساعدات مرتبطة بمؤشرات تقدم فعلية. النقطة الثالثة، الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية من خلال دعم الرواتب والتجهيزات باعتبار أن الجيش هو الركيزة الأساس للاستقرار.
وبحسب الكواليس الأمريكية أيضا، فإن لقاءات هيكل لم تقتصر على الإطار العسكري التقليدي، بل شملت كذلك قنوات أمنية واستخبارية رفيعة المستوى.
واختتمت لقاءات اليوم الثاني لقائد الجيش بسلسلة اجتماعات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس براين ماسك، والنائب غريغوري ميكس، والنائب إبراهام حميدي، والسناتور جين شاهين التي تلعب دورها الأساس في لجان الدفاع والخارجية والاعتمادات، والسناتور جاك ريد أحد أبرز الأصوات في لجنة القوات المسلحة والاستخبارات لمناقشة استمرارية التمويل العسكري للجيش وشروطه.
والتقى أيضا السناتور إليسا سلوتكن العضو في لجنتي القوات المسلحة والأمن الداخلي، والعضو في لجنة الاستخبارات ولجنة ويز أند مينز المؤثرة في مسارات التمويل، النائب داريل لحود الذي قال إن هذه لحظة مفصلية وفرصة استراتيجية نادرة في ظل التحولات في لبنان. وفي خلال اللقاء مع هيكل كان التأكيد واضحا أن الجيش بوصفه المؤسسة الضامنة للاستقرار مطالب بتكثيف جهوده في ملف نزع سلاح حزب الله، ومن هذا المنطلق نعمل على دعم الجيش من حيث المعدات والإمكانات والقدرات اللوجستية بما يمكنه من تنفيذ مهامه خصوصا في شمال الليطاني والبقاع.
أضاف لحود أن نزع سلاح الحزب يتطلب خطوات سريعة، وهذه كانت الرسالة الأساس التي نقلتها له في الاجتماع، مشددا على أن الدعم الأمريكي شامل من قبل وزارتي الخارجية والحرب ومجلس الأمن القومي والكونغرس، ومضحا أنه قال للعماد هيكل إن الوقت مناسب الآن لانتقال الجيش إلى مرحلة حاسمة من نزع السلاح، بما يمنع أي إعادة بناء لقدرات حزب الله داخل لبنان.
وردا على سؤال أجاب النائب لحود أن المطلوب تقدم ملموس، وما تحقق جنوب الليطاني يعد خطوة مهمة، لكن التركيز حاليا يجب أن ينتقل إلى شماله وبوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس بالصبور وهو يتابع الملف عن كثب، وتابع: رسالتي إلى هيكل أنه عند عودته إلى لبنان نريد أن نلمس نتائج، والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد خطوات عملية في مناطق شمال الليطانية.
وعما إذا كان الكونغرس سينظر في زيادة المساعدات العسكرية للجيش في حال قدم هيكل احتياجات عملية جديدة في خلال زيارته، أوضح لحود أن الإدارة الأمريكية تدعم ذلك، ونحن عموما راضون عن النتائج التي تحققت في لبنان، لكن للانتقال إلى المرحلة التالية علينا الاستمرار في دعم الجيش بمزيد من المال والموارد والمعدات لكي يتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه.
على صعيد آخر، وفي شأن تقديمه مع النائب داريل عيسى مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية في لبنان، لفت النائب لحود إلى أن المبدأ الأساس ضمان حق التصويت للبنانيين في الاغتراب، وأن هذا الحق طبق في مراحل سابقة ويجب أن يعاد تكريسه مجددا، وفي حال عدم احترام هذا الحق يصبح من الضروري أن البحث في الآليات المتاحة، ومن بينها فرض عقوبات تطال سياسيين ومسؤولين يمنعون من تحقيق إرادة الشعب اللبناني أو يعرقلون إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي حال إقرار هذا المشروع كقانون فإن الآليات العقوبات ستشكل أداة للضغط وضمان احترام المسار الديمقراطي.
وكان العماد هيكل عقد اجتماعا أمنيا مع المستشار الحكومي الخاص المعني بملفات التهديدات العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب رودي عطلة، ومدير ملف تمويل مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ودار البحث في ملف التنسيق الأمني ومقاربة تمويل البرامج ذات الصلة.
قائد الجيش تحدث في خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في واشنطن:
رغم كل الصعاب اللي عم نمرق فيها، رغم كل الشدائد، رغم كل المصاعب، نحن عم نتقدم بخطة ثابتة، وهيدي الخطة رح تولد أكيد خطوات أكبر وأكبر للمستقبل.
وعلى خط الحوار الأمريكي اللبناني، فقد طلبت بيروت من الولايات المتحدة ممارسة ضغط مباشر على إسرائيل لإلزامها بخطوة موازية لما نفذه لبنان جنوب نهر الليطاني، على ما أفاد مصدر سياسي، مضيفا في الوقت نفسه أن المعطيات المتوافرة لا تشير إلى أي تبدل في الموقف الإسرائيلي أو إلى استعداد لوقف الأعمال الحربية.
وأوضح المصدر أن استمرار الاعتداءات يجعل الانتقال إلى مرحلة حصر السلاح شمال الليطاني محفوفة بمخاطر كبيرة، إذ لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة في ظل النار المفتوحة، لأنها تتطلب حدا أدنى من الاستقرار الأمني وتوقف العمليات العسكرية، مشددا على أن لبنان ماض في خطة حصرية السلاح من دون تراجع، استنادا إلى ما سيعرضه قائد الجيش على مجلس الوزراء بعد عودته من الولايات المتحدة لتثبيت دور الجيش وتوسيع نطاق انتشار الدولة.
المصدر السياسي أكد أن قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بات خيارا نهائيا لا رجوع عنه، وأن قطار استعادة السيادة انطلق ولن يتوقف، فيما يتركز النقاش فقط على آليات التنفيذ وتوقيته في ضوء التطورات الميدانية لا على المبدأ أو الالتزام.
ومن واشنطن إلى بعبدة، فبعد هجمات إعلامية وعبر الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله على الرئاسة الأولى، قرأ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيانا مكتوبا:
وبعد لقائنا الصريح والمسؤول مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حريصون على التفاهم والتعاون لما فيه تحقيق أهداف اللبنانيين جميعا، بدءا من إنهاء الاحتلال وإطلاق الأسرى وتعزيز الاستقرار وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم وإطلاق ورشة الإعمار، وتولي الدولة مسؤولية حماية السيادة ومساندتها عند الاقتضاء ورفض كل أشكال التدخل والوصاية. عرضنا في اللقاء لتفاصيل موقفنا واستعداداتنا، متمنين لشعبنا ولفخامة الرئيس ولعهد الرئاسي التوفيق لتحقيق الأهداف التي أشرنا إليها. ولقد استمعنا أيضا إلى ما لدى الرئيس من تصورات، ولأن الواقع يقتضي منا معا الكثير من المتابعة والدقة في المقاربات، اتفقنا على مواصلة التلاقي والتشاور لتحقيق الأهداف والأولويات والتوافق على المنهجية الموصلة إلى ذلك بأسرع وقت وأقل كلفة وبالأسلوب الأضمن لحفظ السيادة والكرامة الوطنية معا.
الاجتماع الذي عقد في أجواء هادئة جاء بطلب مباشر من رعد عقب اتصال أجراه بالقصر الجمهوري. حضره مستشار عون أندري رحال وأحمد مهنا المكلف بملف التواصل من جانب الحزب، وتناول مروحة واسعة من الملفات الممتدة من الداخل اللبناني إلى الشأن الإيراني، لا سيما في ظل تمسك الرئيس عون بموقفه الثابت من قضية السلاح ورفضه القاطع جر لبنان إلى أي حرب جديدة كما أكدت المعلومات. وخلص اللقاء إلى اتفاق على مواصلة التواصل وتعزيز شبكة التنسيق في محاولة جادة لتبريد الأجواء المشحونة.
أما إعلام الحزب الأصفر فذكر أن الاجتماع تطرق إلى تطورات الوضع في المنطقة، ولا سيما أن محيط رئيس الجمهورية كان مهتما في الأيام الماضية باستقصاء حقيقة موقف الحزب في حال أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمة إيران، توازيا مع رسائل تدعو الحزب إلى عدم الانخراط في أي مواجهة من هذا النوع. ونقل الإعلام المذكور عن مصادر مطلعة أن حزب الله لم يضف شيئا جديدا إلى موقفه المعلن الذي عبر عنه الشيخ نعيم قاسم أن الحزب ليس في موقع الحياد.
وذكرت المصادر بما أعلنه قاسم أن النقاش لدى الجهات المعادية لا يدور حول ما إذا كان العدوان على الحزب سيقع أم لا، بل حول توقيته، ما يعني أن الاستعداد لضرب الحزب قائم في كل السيناريوهات، وهو ما يفرض على الحزب مقاربة مختلفة لهذا الملف تأخذ في الحسبان طبيعة التهديدات وتعدد خيارات المواجهة المفروضة عليه.
واللافت أنه إلى جانب زيارة الانفتاح على بعبدة دعوة من الحزب للدولة عبر النائب علي فياض إلى التكامل مع حزب الله أطلقها من أمام مبنى الإسكوا في وسط بيروت.
ونريد للدولة أن تكون قوية وفاعلة ومؤثرة في سياساتها التفاوضية، نحن نريد لها كل ذلك، وعلى هذا الأساس ندعوها إلى التفاهم مع المقاومة، إلى التكامل مع المقاومة، إلى التمسك بهذه الأوراق القوية التي يملكها هذا الشعب. لا يستهنن أحد بقدرة الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه وفي مقاومة العدو.
رئيس الحكومة نواف سلام قال أن إنجاز المرحلة الأولى من خطة سحب السلاح ضمن المهلة المحددة كان في حد ذاته إنجازا كبيرا في ظل التحديات التي نواجهها، أما المرحلة الثانية فهي جزء من خطة الخمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي، وفي نهاية هذه المرحلة يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة.
أضاف للسي أن أن: نحتاج إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة، فنحن لا نطلب من أحد أن يقوم بأي عمل نيابة عنا، لكننا نحتاج إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية، ولهذا السبب سيعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميا.
وقال رئيس الحكومة: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024، فهي لا تزال تحتل 5 نقاط في الجنوب وتنتهك السيادة اللبنانية يوميا وتحتجز عددا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يبقي حال عدم الاستقرار في الجنوب ويقوض جهود حكومتي.
سلام لفت إلى أن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة، وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان تحققت في ظروف بالغة الصعوبة.
أضاف أن الولايات اليونيفيل تنتهي في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي إلا أن لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب الضروري لمراقبة الوضع ميدانيا ونقل الوقائع والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل، وسيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجند عناصر إضافية ونؤمن تدريبهم وتجهيزهم لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على أراضيها.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال: لا أمل عندي أنه يمكن معالجة مشكلة حزب الله بمعزل عن معالجة مشكلة إيران، أي أنه لا يمكن أقناعه بفصل نفسه عن طهران لأن الأمر عقائدي.
وتابع الجميل: فلنسلم الجيش السلطة في الجنوب وكل لبنان، ولتكن الدبلوماسية هي التي تحمي الحدود، وهذا ما سيحمي جمهور حزب الله والجمهور الشيعي بشكل عام، مشددا على أننا لا نريد الحروب، وهذه ليست وجهة نظر مسيحية ويمينية بل سيادية، ومؤكدا أنه كي تكون الانتخابات النيابية حرة ونزيهة يجب أن ينتهي حصر السلاح قبلها.
الطائفة الشيعية شيء، حزب الله شيء آخر. الطائفة الشيعية هي شريك، كل هن لبنانيين مثلنا مثله، ما نبني معهم البلد للمستقبل، وهن طائفة مؤسسة لازم يكونوا شركاء ببناء لبنان المستقبل، لازم يشعروا بالاطمئنان ولازم يفهموا انه ما حدا ضدهم وما حدا بده يدفعهم ثمن سياسة حزب الله. دونك هاي من جهة، ومن جهة تانية المشكلة لحديت هيدي اللحظة انه حزب الله رهن قراره لإيران، وهيدا اللي عم بيخلي انه اليوم الكلام تبع حزب الله كلام ترجمة لسياسة ايران وشو بدها ايران. فطالما برأيي انا النظام الايراني بعده واقف على اجري واخذ قرار بانه يستمر يحافظ على قاعدة عسكرية في لبنان، راح يضلوا عم بيطلب من حزب الله انه يستمر بنفس المنطق، ويضلوا عم بيدفع اثمان ويمثلوا ناس ويتدمر لبنان معه وإلى آخره. ونهار يلي إيران بتقول خي خلص ما عاد بدي إياه، رح تلاقي حزب الله رح يجي عند رئيس الجمهورية وإنه تعالوا تنشوف كيف بدنا نعالج الموضوع.
النائب طوني فرنجي لفت إلى أنه مؤمن بضرورة حصرية السلاح وأن يحمي الجيش وحده لبنان، وأن الدولة لن تستقر إلا إذا كان هناك جيش واحد وسلاح واحد، معتبرا أن هناك جهات في البلد تريد أن نتجه نحو صدام، وأعرب عن اعتقاده بأن حزب الله نادم على دخوله في الحرب.
في هذا الوقت يسجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق صور وبنت جبيل ومجرى نهر الليطاني.
ماذا تحمل زيارة بارو لبيروت غدا من معطيات؟ شرب المخلوف.
يبدأ اليوم وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو جولة في الشرق الأوسط يستهلها في دمشق، حيث يلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني، ثم يتوجه إلى بغداد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، كما يتوقع أن يزور أربيل للقاء رئيس الحكومة المحلية. وزيارة بارو للعراق تهدف خصوصا إلى العمل مع السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان على إرساء الاستقرار ومواصلة مكافحة تنظيم داعش. ومن المنتظر أن تطرح أيضا مسألة العناصر الفرنسيين في التنظيم الذين نقلوا أخيرا من سوريا إلى السجون العراقية بانتظار محاكمتهم. وغدا يصل وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت، حيث سيبحث في متابعة خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله، إضافة إلى التحضير لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر مطلع أذار في باريس، مع الإشارة إلى أن الرئيس جوزيف عون سيرأس وفد لبنان إلى المؤتمر الذي سيشارك فيه حشد من الدول العربية والأجنبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه الدعوة إلى 50 دولة لحضور المؤتمر، إضافة إلى نحو 10 منظمات دولية وأقليمية أبدت استعدادا للمشاركة ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. مصدر دبلوماسي في بيروت تحدث عن ارتياح باريس لما أنجزه الجيش جنوب الليطاني في المرحلة الأولى من تنفيذ التزاماته، مع تمسكها باستكمال هذا المسار حتى نهايته، كما أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار لا تزال مفيدة ويجب الحفاظ عليها. وأشار إلى أن مجمل الرسائل الفرنسية التي يحملها بارو لبيروت تندرج في إطار محاولة حماية لبنان من الانهيار الكامل وربط الدعم الدولي بقدرة الدولة على الإمساك التدريجي بقرارها الأمني والمالي قبل أن تضيع الفرصة المتاحة. أضاف المصدر أن فرنسا تتبنى عملية مقاربة الدولة اللبنانية التي ترفض اللجوء إلى القوة العسكرية لنزع السلاح، نظرا إلى ما يحمله هذا الخيار من مخاطر كبرى على السلم الأهلي، وبالتالي فأن باريس باشرت بالترويج لاستراتيجية ضغوط متدرجة وذكية تستفيد من واقع ضعف حزب الله وتراكم نتائجه على المدى المتوسط، معتبرة أن هذا المسار أكثر واقعية من الطروحات التي تضع مهلا زمنية قصيرة وتحمل الجيش أعباء تنفيذها.
قضائيا، عرض المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لسبل التعاون والتنسيق والآلية الأنسب لاستلامه أبرز التحقيقات التي خلص إليها البيطار بغية تسهيل عمل النيابة العامة التمييزية في إبداء مطالعتها في ملف تفجير المرفأ، تمهيدا لختم البيطار التحقيق وأصدار القرار الاتهامي.
وخصص اللقاء لمواكبة المرحلة الأخيرة من التحقيق والبحث في إمكان إتمام النيابة العامة دراسة الملف وإبداء مطالعتها قبل إحالة الحجار إلى التقاعد في نيسان المقبل وإحالة الملف رسميا إلى النيابة العامة التمييزية.
مصادر قضائية أوضحت أن الخطوة تبقى مرتبطة بصدور قرار الهيئة الاتهامية في استئناف قرار منع المحاكمة عن البيطار بجرم اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي، بالتوازي مع تسلمه معطيات من السلطات الألمانية تتعلق بحسابات وتحويلات مالية يشتبه بصلتها بتمويل شحنة نيترات الأمونيوم.
وبحسب المصادر فإن البيطار يملك حاليا غالبية الأدلة التي تحدد مسار الشحنة والمسؤوليات، ويستدعي المعنيين لاحقا لإبلاغهم بالإجراءات قبل إصدار قراره الاتهامي.
وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنه وثيق للغاية، وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب الامتناع عن أي عمل عسكري أحدي الجانب ضد إيران تزامنا مع المفاوضات المقررة بين واشنطن وطهران، مشيرين إلى زيارات متكررة يقوم بها ضباط عسكريون واستخباراتيون بين البلدين.
والاستعدادات الأمريكية القطرية متواصلة لانطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في عمان غدا. شربل.
يسافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بجانب جارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره إلى قطر اليوم لإجراء محادثات في شأن إيران مع رئيس الوزراء القطري، ومن الدوحة يتوجهان إلى عمان للقاء الإيرانيين بقيادة وزير الخارجية عباس عرقجي غدا. ونسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أمريكيين أن خطة عقد محادثات أمريكية إيرانية في مسقط غدا عادت إلى مسارها بعدما كانت مهددة بالانهيار عقب ضغوط مارستها قيادات عربية وإسلامية. وبحسب الموقع فقد طلب قادة دول عربية وإسلامية من إدارة الرئيس ترامب الإبقاء على الاجتماع وعدم إلغائه وإتاحة الفرصة للاستماع إلى ما سيطرحه الجانب الإيراني. أضاف مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب وافقت على عقد الاجتماع احتراما لطلب حلفائها في المنطقة، وأشار أكسيوس إلى أن 9 دول في المنطقة بعثت برسائل إلى الإدارة الأمريكية تحضها على عدم إلغاء محادثات مسقط في مسعى للحفاظ على المسار الدبلوماسي، وبالتالي فأن المحادثات ستعقد في سلطنة عمان وفق طلب طهران، رغم أن واشنطن كانت رفضت في البداية تغيير الخطة الأصلية التي نصت على العقد الاجتماعي في اسطنبول. وفي أعقاب تقارير عن انهيار مفاوضات الغد وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لطهران من خيارات عسكرية، وقال إن على المرشد علي خامنئي أن يكون قلقا للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحركات الإيرانية. أضاف ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك، وشدد على أن بلاده لم تكن لتنجح في تحقيق السلام في الشرق الأوسط لولا تدمير القدرات النووية الإيرانية، وأن واشنطن لن تسمح لطهران بإعادة بناء تلك القدرات. وبعد قليل من تصريحات الرئيس ترامب أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه من المقرر عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة في مسقط في 10 صباح غد بالتوقيت المحلي لعمان، وقال أنه ممتن للعمانيين لقيامهم بكل الترتيبات اللازمة.
وعلى خط تل أبيب، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية تستعد لاحتمال أن يعاود الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل في حال نفذت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، وتقدر الجهات الأمنية أنه في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران فإن الحوثيين سينضمون إلى القتال إلى جانب الحرس الثوري.
وفي سياق متصل أفادت الهيئة بأن مصدرا في أحد الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين نقل إلى الإدارة الأمريكية معلومات تفيد بأن الحوثيين يجرون استعدادات عملية لاستئناف الهجمات ضد سفن أمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب إذا أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمة إيران، وأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير عقد في الأيام الأخيرة مداولات خاصة تناولت التهديد الحوثي. وأوعز زمير إلى قيادة العمق في الجيش الإسرائيلي بالاستعداد والمصادقة مجددا على بنك الأهداف في اليمن بالتعاون مع شعبة الاستخبارات وسلاح الجو.
إلى العراق، حيث دعا الإطار التنسيقي العراقي المؤلف من أحزاب شيعية نوابه إلى أن يكونوا أحرارا في اختياراتهم لمرشح رئاسة البلاد في حال تعذر الاتفاق على مرشح واحد، مؤكدا ضرورة احترام التوقيتات الدستورية لإنهاء حال التعطيل السياسي، وشدد على أهمية أن يولي المسؤولون في إقليم كردستان اهتماما للمقترحات التي قدمها وفد الإطار التنسيقي في خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حال التعطيل.
مجلس النواب العراقي كان أجل الأحد الماضي جلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون تحديد موعد جديد وسط تعمق الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، خصوصا بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي. والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير المعاون سليم ثابت. سليمين، تفضل. سليمين تفضل.
عندنا حركة مرور عم تكون كثيفة بهذه الأثناء مدخل الشمال العاصمة من بريا من جسر الكازينو باتجاه جونيا، وباتباعا حتى ساحل زوق مكايل عم تكون حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء. كما عندنا حركة مرور عم تكون كثيفة من على طريق زوق مصبح باتجاه الأوتوستراد الساحلي دون أي عوائق. بتكفي أيضا ناشطة باتجاه دبي وصولا حتى أنطلياس، من أنطلياس لا الدورة عم بتكون كثيفة واتباعا حتى الكارانتينا دون أي عوائق. كما ذكرنا مدخل الجنوب للعاصمة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار عنا حركة مرور عم بتكون ناشطة، وأيضا عم بتكون ناشطة من كوستا برافا باتجاه الأوزاعي وصولا حتى الجناح. من أيضا جسر خلدة باتجاه الشويفات عم بتكون ناشطة وصولا حتى طريق صيدا القديمة كفرشيمة، تباعا حتى الجامعة اللبنانية بالمحل هناك عم بتكون حركة مرور أيضا ناشطة دون أي عوائق. داخل العاصمة عنا حركة مرور عم بتكون كثيفة بهذه الأثناء على جادة شارل مالك الحكمة على التقاطعات والإشارات، وصيفة باتجاه أيضا جادة شارل مالك عم بتكون بهذه الأثناء كثيفة. كما عنا مستديرة العدلية ومستديرة الطيونة والطرقات المؤدية لأنه عم بتكون كثيفة بهذه الأثناء. بالنسبة للحوادث اللي تم تعقيب فيها قبل 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 9 حوادث نتج عنهم قتيلين و9 جرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة زاد الرادار بلغت 691 مخالفة. تذكيرا بالطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عنا طريق عينات الأرز واحد عيون السمان حدث بعلبك عم بيكونوا مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. هيدا كل شيء لهذه اللحظة، نتمنى السلامة للجميع ونحن بخدمة المتصلين فينا على خط الساخن 17 20 24 24. هذا كل شيء لهذه اللحظة.
يعطيك العافية سليمان. وقبل المتابعة نشير إلى سماع دوي قصف مدفعي في منطقة بنت جبيل لم تعرف أهدافه حتى الساعة. إلى عبد الحاج في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح النور.
أهلا فيك عبدو، تفضل.
أهلا فيك. طقس مستقر ودافي نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع ارتفاع درجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث بيتقلب محليا ومن المتوقع أنه تتأثر المنطقة من فجر يوم السبت بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية بيؤدي لتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة. الطقس لليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفع مع ارتفاع ملموس درجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة وتنشط رياح أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية. أما يوم الجمعة فغائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وترتفع نسبة رطوبة اعتبارا من بعد الظهر، وبيتكون الضباب على المرتفعات وبصير الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بالفترة المسائية خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، كما بتنشط الرياح بالمناطق الشمالية. أما يوم السبت غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة واللي بتعود لمعدلاتها الموسمية. بتكون الضبائب على المرتفعات ساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة بالمناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد وريح ناشطة بتوصل سرعتها لحدود 75 كيلومتر بالساعة. بيرتفع مع موج البحر لحدود 3 أمتار مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، وبتنحسر الأمطار خلال الليل. درجات الحرارة متوقعة على يوم الخميس على الساحل من 13 إلى 23، وعلى الجبال من 5 إلى 18، وبالداخل من 6 إلى 20. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 19 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين. واشنطن تطلب من هيكل خطوة أسرع على الأرض لاستمرار الدعم الأمريكي للجيش. حزب الله في طرح جنوني يدعو الدولة للتكامل معه ويؤكد عدم حياديته. سلام جنوب الليطاني تحت السيطرة الكاملة للدولة، ويفترض أن يتمكن الجيش في المرحلة الثانية من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح. برو غدا في بيروت بعد دمشق بغداد وأربيل. وفد أمريكي في الدوحة اليوم قبل التوجه للقاء الإيرانيين غدا في عمان. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.